بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب وشرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
الله يبارك.
تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، إنه السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، يحسن بي قبل أن أبدأ لقائي مع أحبتي وإخواني في الله أن أذكر بالعناوين والأفكار العامة التي تناولها اللقاء الماضي. لقد تكلمت أولا عن معنى الاعتقاد، وذكرت أن معناه القوة والصلابة، وأن من معناه أيضا الاتخاذ. وتكلمت عن الأسباب التي من أجلها تدرس العقيدة، ومن أعظم هذه الأسباب التقرب إلى الله عز وجل والتزلف إليه، وأيضا من هذه الأسباب إعداد هذا الجيل العقائدي الذي يكون بعون الله عز وجل معينا لهذه الأمة في سيرها إلى الله. ثم تكلمت بعد ذلك عن طرق التصنيف في الاعتقاد والعقيدة، سواء الطريقة الحديثية الأثرية أو طريقة الرد أو طريقة المطولات أو طريقة المختصرات اللطيفة أو طريقة المواضيع المحددة التي تناولها علماء الاعتقاد بالبسط والشرح. وقلت لكم بأن هذه الرسالة لرسالة ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله هي تندرج في النوع الخامس من أنواع التصنيف. ثم تكلمت بعد ذلك عن مقدمة رسالة القيرواني، هذه المقدمة التي أغفلها بعض شراح رسالته من الذين أخذوا الجزء المتعلق بالاعتقاد. ومن خلال سماعكم لهذه المقدمة علمتم أن هذه المقدمة لها تعلق كبير بالاعتقاد، وأن إثباتها أمر مهم جدا. ثم بعد ذلك استعرضت مع حضراتكم الفقرة الأولى من رسالة القيرواني عليه رحمة الله، وقوله باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة، وتعتقده الأفئدة من أمور الديانات. ومن ذلك كما قال الشيخ الإيمان بالقلب والنطق باللسان بأن الله إله واحد لا إله غيره، لا شبيه له، لا شبيه له، ولا نظير له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له سبحانه وتعالى. وبإذن الله تعالى سيكون حديثنا اليوم في أمر جديد وفقرة جديدة، ولكن أحب أن أسأل بعض الأسئلة على الدرس الفائت ولن أطيل على حضراتكم. هذه الأسئلة ستكون ثلاثة فقط لن أطيل. السؤال الأول، من هو أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني؟ السؤال الأول، من هو أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني؟ السؤال الثاني، لماذا اختيرت عقيدة القيرواني في مقدمة رسالته للدراسة؟ لماذا اختيرت عقيدة القيرواني في مقدمة رسالته للدراسة؟ السؤال الثاني، ما معنى العقيدة وما العلاقة بينها وبين التوحيد؟ ما معنى العقيدة وما العلاقة بينها وبين التوحيد؟ لو جعلنا السؤال الأول داخلا في السؤال الثاني، لأن من أسباب اختيار عقيدة القيرواني المعلومات المتوافرة عن أبي محمد القيرواني، إذا هذان سؤالان. السؤال الأول: لماذا اختيرت عقيدة القيرواني؟ وندخل السؤال الأول في الثاني، إذا هذا سؤال، ثم بعد ذلك نذكر السؤال الثالث، وهو: ما وجه مجيء لا إله غيره بعد قوله بأن الله إله واحد؟ درس اليوم بيتكلم عن عناصر محددة. هذه العناصر: العنصر الأول معنى الأول والآخر، والعنصر الثاني بيتكلم عن حقيقة الصفة، والعنصر الذي بعد ذلك بيتكلم عن مفهوم الماهية وخطورة التأويل الكلامي. هذه بعض العناصر، وهناك عناصر وأفكار أخرى ستجدونها بإذن الله تعالى. فنقرأ درس اليوم متنه، وأسأل الله تعالى أن يوفقكم وأن يوفقني لما يحب ويرضى. تفضل يا أخي الحبيب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. قول المصنف عليه رحمة الله: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. هذا المعتقد مأخوذ من قول الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وبهذا أيضا أتت السنة، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو، فكان يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. والأول له معان، فهو الذي لم يسبق، لا شيء قبله، لا شيء قبله ولا خلق قبله، فهو أول لم يسبق بغيره سبحانه وتعالى. وقيل الأول من آل يؤول أولا، بمعنى رجع وصار. ومعنى الأول الذي يصير إليه الناس وينقلب إليه الخلق ويرجع إليه الخلق، فالله سبحانه وتعالى يرجع الناس إليه في أمور إعدادهم وإمدادهم، يرجعون إليه في كل شؤونهم. فكما أن المبتدأ من الله عز وجل خلقا وأمرا، فإن المنتهى والمرجع والمنقلب إلى الله عز وجل سؤالا وحسابا وجزاء. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. هذا فيه معنى البقاء، معنى البقاء والديمومة. فالله سبحانه وتعالى باق بعد فناء خلقه. ولك أن تقول بأن الله تعالى أخبر أن بعض خلقه يكون أيضا خالدا أبدا، خالدا أبدا، كحال الجنة والنار، وكحال أهل الجنة وأهل النار. فقال الله تعالى في الجنة والنار وأهلها خالدين فيها. وورد في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يرفع الموت في صورة كبش أملح أقرن يرفع بين الجنة والنار فيراه أهل الجنة كما يراه أهل النار فيقال لأهل الجنة أتعرفون ما هذا فيقولون إنه الموت ويقال لأهل النار أتعرفون ما هذا فيقولون إنه الموت فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت فكما أن الله تعالى باق لا يفنى فكذلك الجنة والنار وأهل الجنة وأهل النار لا فناء لهم وهنا إشكال أثبت الله تعالى عدم فناء الجنة والنار وأثبت لنفسه البقاء وعدم الفناء فهل هذا شبيه بذلك أو أن شيئا من الخلق كان كالله عز وجل في هذا الأمر كلا كلا وحاش فإن بقاء الجنة والنار وعدم فنائهما متعلق بأمر الله عز وجل ليس متعلقا بذاتهما وإنما هذا متعلق بأمر الله عز وجل لهما إذا بقاء الجنة والنار ليس متعلقا بذات الجنة والنار أي أن الجنة والنار أوجدت أنفسهما فصارت على هذه الصورة من البقاء وعدم الفناء ولكن الله تعالى هو الذي أمرهما بالبقاء فكان بقاؤهما بأمر الله ولو شاء الله غير ذلك لكان ولكن من جملة مشيئته أنه شاء بقاء الجنة وبقاء النار أما بقاء ربنا سبحانه فهو لازم لذاته فهو لازم لذاته فلا يشبهه في ذلك شيء من خلقه فقال المصنف ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء بعض الناس يعبر في قوله هو الأول فليس قبله شيء يعبر عن معنى الأول بمعنى القدم بمعنى القدم وهذا التعبير ليس بالدقيق لعدة أمور الأمر الأول أن هذا التعبير في باب الأسماء والصفات في باب الأسماء والصفات لم يرد لم يرد الأمر الثاني أن هذا اللفظ لفظ يشمل على أكثر من معنى فإن القديم ضد الجديد وإن القديم أيضا هو البالي وكذلك القديم فيه معنى السبق فلماذا نحيد عن اللفظ الذي ورد في السنة كما ورد في الكتاب لنأتي إلى لفظ يحتمل المعاني المتعددة الأمر الذي بعد ذلك أن هذا اللفظ لفظ القدم ليس من عبارات السلف ليس من عبارات السلف في هذا السياق نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما يدعو به ويدخل المسجد وبسلطانه القديم لكن أقول في هذا السياق سياق الأسماء والصفات هذا اللفظ لم يكن من عبارات السلف ولذلك عبارة صاحبنا وإمامنا ابن أبي زيد القيرواني في هذا الأمر أسد وأولى من عبارة غيره مثل عبارة الطحاوي عليه رحمة الله قديم بلا ابتداء قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هذه عبارة الطحاوي في عقيدته قديم بلا ابتداء قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء إذن هذه النقطة الأولى فيها معنى الأول وفيها معنى الآخر وأن لفظ الأول هو اللفظ الذي ينبغي أن يعض عليه لكونه ورد في الكتاب والسنة وقلت لكم من قبل أن معنى الاعتقاد الاتخاذ أن الإنسان يتخذ الجمل النافعة الصالحة من الكتاب وصحيح السنة وأقوال الصحابة يتخذها فيحبها ويتحمس لها وينشرح لها صدره ويفرح لها قلبه فتثبت في هذا القلب وتقوى في هذا القلب ويكون بذلك صاحب اعتقاد. إذن من جملة اعتقادنا أن نعتقد بأن الله تعالى أول، بأن الله تعالى أول، أول لا شيء قبله، وأن الله تعالى آخر لا شيء بعده، فهو أول بلا ابتداء، آخر بلا انقضاء. هل هذه النقطة سمعتموها جيدا؟ طيب حدثني أخي الحبيب، هناك إشكال، هذا الإشكال أن الله تعالى أثبت لنفسه البقاء وجعل لبعض خلقه أيضا صفة البقاء، فما هذا الخلق الذي أثبت الله له البقاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الخلق الذي جعل الله له صفة البقاء هو الجنة والنار، ولكن وجه
ذلك أهل الجنة وأهل النار،
أهل الجنة وأهل النار
حسبك هذا. قد يرد هنا إشكال أن شيئا من الخلق قد شابه الله تعالى في صفة البقاء، فكيف يرد على هذا الإشكال؟ تفضل.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى. يرد على هذا الإشكال يا شيخ أن الله سبحانه وتعالى أراد لهما البقاء بأمره، ولم يعني يختار هذا لنفسهما، إنما هذا بأمر الله، وإن شاء لم يقدر لهما ذلك.
أما بقاؤه سبحانه،
أما بقاؤه سبحانه وتعالى فهو دائم لا ينتهي سبحانه، وليس قبله شيء.
الله خيرا، بارك الله فيك. الأول اسم من أسماء الله عز وجل، وكذلك الآخر، هذان الاسمان ما النصوص الدالة عليهما؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن.
نعم. وفي الحديث
اللهم أنت الأول،
بسم الله قبلك شيء،
اللهم أنت الأول فلا قبلك شيء، وأنت الآخر فلا فليس بعدك شيء.
جزاك الله خيرا، جزاكم الله خيرا. نأتي بعد ذلك إلى قول صاحبنا وإمامنا الشيخ الإمام ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله: لا يبلغ كنها صفته الواصفون، لا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. لا يبلغ أي لا يدرك، أي لا يدرك كنها صفته، وكنها مفعول به مقدم، والتقدير لا يبلغ الواصفون كنها صفته، والكنه الحقيقة والغاية، الحقيقة والغاية. وهناك فارق بين الصفة والوصف، بين الصفة والوصف، فالصفة معنى قائم بالموصوف، الصفة معنى، الصفة معنى قائمة بالموصوف. أما الوصف فهو كلام الواصف، فهو كلام الواصف أو قول الواصف. إذا قول الواصف هذا وصف، أما صفة المعنى القائمة بالموصوف. عندما أقول دخل العالم، العالم الجليل المسجد، دخل العالم الجليل المسجد، يا ترى أين الصفة هنا؟ دخل؟ لا. العالم؟ لا. الجليل؟ ها؟ هي ذي. طيب المسجد ده المفعول به. طيب عندما نقول الجليل، الجليل، يا ترى كلمة الجليل ديت اسم ذات ولا اسم معنى؟ اسم معنى. إذن كلمة الجليل معنى، أي ليس لها يعني جرم، ليس لها طول وحجم وارتفاع، لما نقول محمد يبقى له طول وعرض وارتفاع بيأخذ حيز في هذا الوجود، لكن لما نقول جليل، رحيم، خوف، رغبة، رهبة، حب، هذه كلها معان، هذه كلها معان. أما عندما نقول شجرة، محمد، سمكة، زهرة، كل هذه أسماء ولكنها أسماء ذات، أسماء ذات. فالاسم إما أن يكون اسم ذات أو اسم إيه؟ معنى. فعندما يتعلق المعنى بشيء ما فإن هذا المعنى يسمى إيه؟ يسمى صفة، يسمى صفة. يبقى المعنى القائم أي المتعلق بالموصوف ده الصفة. يبقى دخل العالم الجليل، دخل العالم الجليل ولا الجليل؟ ها؟ دخل العالم الجليل لأن العالم فاعل. يبقى دخل العالم الجليل المسجد، لما نقول الجليل هذه الصفة. طب عندما أنا أتكلم وأقول دخل العالم الجليل، ولابد أقول كده كده كده، دخل العالم الجليل المسجد، تقول هكذا، يبقى أنت تصف العالم. ها؟ إذن هذا هو الوصف، إذن هذا فارق بين الصفة وبين الوصف. والواصف هو الذي يصف، فهذا اسم فاعل، والواصف الذي يصف. فلا يبلغ كنها صفته الواصفون، يعني المكلفون، مهما أجهدوا أنفسهم، مهما أجهدوا أنفسهم في معرفة كنه أي حقيقة صفة الله عز وجل من حيث الكيف، فإنهم لن يستطيعوا ذلك أيضا، لن يستطيعوا ذلك أبدا، لن يستطيعوا ذلك أبدا. فالمقصود لا يبلغ كنه صفته من حيث الكيف، فمهما بلغ المكلفون من علم فاء الله تعالى به عليهم وأعطاهم إياه، فإنهم لن يستطيعوا أبدا أن يحيطوا وأن يدركوا حقيقة كيفية صفة الله عز وجل. إذن الاعتقاد الأثري واعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة الصفات الربانية أنهم يثبتون المعنى العظيم، يثبتون المعنى العظيم، ولكن يفوضون الكيف، يفوضون الكيف، فهم مفوضة في الكيف. فالله تعالى يثبتون له استواء يليق بذاته وجلاله، أما كيف استوى، كيف استوى ومتى استوى وملابسات هذا الاستواء، هذا كله لا يخوضون فيه، بل إن الخوض في ذلك بدعة وضلالة والعياذ بالله. إذن السلف يثبتون المعنى العظيم ولا يسألون عن الكيف، ولا يجهدون أنفسهم في معرفة كنه هذا الكيف، فإنهم لن يدركونه أبدا. والله سبحانه وتعالى إنما أعطى الناس ما عندهم من علم، ما عندهم من علم، لا ليستطيلوا به، ولكن ليعلموا أن فوق كل ذي علم عليم، ويعلموا قوله سبحانه وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وحسبنا أن نذكر أنفسنا لنعلم ضآلة ما حصلناه من علم وحقارة ما حصلناه من علم، أن نذكر قول الملائكة عندما قالت للرب الجليل سبحانه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فالمرء لا علم له إلا إذا فاء الله تعالى به عليه. فإذا كنت لا تعلم كنها الصفة وكيفية الصفة لأن الله تعالى لم يعلم أحدا ذلك، فكيف تخوض في هذا الأمر؟ إذن من جملة الغيب الذي لا ينبغي الخوض فيه أن تمسك عن الكلام في كيفية الصفات، ولكن اثبت المعنى العظيم ولا تسأل عن الكيف. دخل رجل إلى إمام مالك عليه رحمة الله فسأله عن الاستواء، ما معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ فنظر إليه الإمام مالك حتى علاه العرق. سبحان الله، انظروا إلى أهل العلم قديما كيف كانوا يتأثرون بالمواقف، وكيف كانوا يتفاعلون مع الناس وينفعلون مع الناس، يعني ليسوا يعني بهذه الصورة من البلادة والبرود أبدا، علاه الرحضاء العرق الشديد. وقال له: الاستواء معلوم. معلوم أي معلوم في لغة العرب، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وإني لأراك مبتدعا قم، وإني لأراك مبتدعا قم. فقام الرجل. إذن ينبغي للمكلف ألا يجهد نفسه إلا في الحيز الذي علمه الله تعالى إياه. ولم يعلم الله عز وجل الناس كيفية الصفات، وإنما وقفهم على معاني الصفات. تقول: وهل الناس كانوا يعلمون معاني الصفات؟ وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس معاني الصفات؟ الجواب: بأن الصفات والأسماء وردت في الكتاب والسنة. هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم، الحي اسم، وصفة الحياة، القيوم اسم، وصفة القيومية، وهو العزيز الحكيم، العزيز اسم، وصفة العزة، الحكيم اسم، وصفة الحكمة، وصفة الحكمة. الصحابة كانوا يقرؤون القرآن، وكانوا يسمعون النبي عليه الصلاة والسلام، فهل يعقل أن يقرأ النبي القرآن عليه الصلاة والسلام وأن يتكلم بالحديث مع صحابته وهو لا يعلم معنى ما يتكلم؟ يعني صلى الله عليه وسلم عندما كان يقرأ القرآن كان يجهل معنى ما يتكلم، ولا كان يعلم معنى القرآن الذي يتكلم به؟ كان يعلم معنى القرآن الذي يتكلم به. الصحابة عندما كانوا يسمعون القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، هل كانوا يجهلون معنى ما يسمعون أم كانوا يعلمون؟ كانوا يعلمون، ولو جهلوا لفظا كانوا يسألون عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولو حدث لديهم لفس كانوا يسألون عنه النبي عليه الصلاة والسلام. عندما سمع الصحابة قول الله عز وجل، قول الله عز وجل في مسألة الظلم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ إذن ها هنا سأل الصحابة، فهم الصحابة المعنى، ولكن وجدوا أن هناك لبسا في هذا المعنى. وأينا لم يظلم نفسه؟ إذن كلنا نظلم أنفسنا، إذن لن نحصل الأمن ولا الهداية، لن نحصل الأمن في الدنيا ولا في الآخرة، ولن نحقق ولن نحصل الهداية لا في الدنيا ولا في الآخرة، فأينا لم يظلم نفسه؟ ولكم أن تتصوروا كيف سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، سألوه وهم خائفون مذعورون. ده مسألة متعلقة بالمصير، مسألة متعلقة بالمصير، ليست متعلقة لا بالمرتب ولا بالوظيفة، متعلقة بمصير الإنسان. وأينا لم يظلم نفسه؟ فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك المعنى ليس والمعنى المقصود. ألم تسمعوا قول العبد الصالح وهو يعظ ولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن الصحابة كانوا يعلمون معنى ما يسمعون من القرآن والسنة، ومن جملة القرآن والسنة الحديث عن الأسماء والصفات، فكانوا يعلمون معاني الأسماء والصفات. أما الكيف فكانوا لا يخوضون في ذلك أبدا ولا يسألون عنه أبدا، لأنه من جملة الغيب الذي يجب عليك أن تؤمن به. قول المصنف: ولا يحيط بأمره المتفكرون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. الأمر أمران: أمر ديني شرعي، والأمر الثاني أمر كوني قدري. الأمر أمران، أمر ديني شرعي، والأمر الثاني أمر كوني قدري. الأمر الديني الشرعي متعلق بمحاب الله ومراضيه، متعلق بمحاب الله ومراضيه. إذن كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه فيأمر به، إذن هذا أمر إيه؟ ديني شرعي، كقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إذن هذه المأمورات متعلقة بمحب الله ومرضيه. فالله تعالى يحب العدل ويحب الإحسان ويحب صلة الأرحام وإيتاء ذي القربى، يحب ذلك. إذن هذه المحبوبات متعلقة بالأمر الشرعي، ولذلك أمر الله تعالى به. والواجب على المسلم المكلف الأريب النجيب العاقل أن يجتهد في امتثال هذه المأمورات الشرعية، يطبق هذه المأمورات الشرعية. فلا يمكن أبدا أن تزعم أنك تحب الله عز وجل ولا تطيعه في محبه ومرضيه، لا يمكن أبدا. إن ربنا عز وجل يحب العدل ولا تكون عادلة ولا تتصف بصفة العدل، يحب الإحسان ولا تكون محسنا إلى نفسك وإلى زوجك وأولادك وجيرانك وعشيرتك، لا يمكن لا يمكن. ويحب أن تكون وصالا للرحم وإيتاء ذي القربى ثم تكون قاطعا لذلك. إذن الواجب على المكلف أن يمتثل الأمر الشرعي، لأن امتثاله هذا الأمر الشرعي يجلب عليه الخير والنعمة والرضا من الله سبحانه. الأمر الثاني الأمر الكوني القدري، وهذا متعلق بسلطان الله عز وجل وقهره لخلقه وجلاله وملكه لهذا الكون. فلا يكون شيء في هذا الكون متحرك فيسكن أو ساكن فيتحرك أو قائم فيرقد أو راقد فيقوم، لا يوجد شيء في هذا الكون إلا بإذن الله عز وجل، إلا بمشيئة الله عز وجل. فهذا الكون كله متعلق بأمر الله عز وجل، متعلق بأمر الله عز وجل. يستوي في ذلك المسلم والكافر، المؤمن والمشرك، الصالح والطالح، العربي والعجمي، الإنسي والجني، الوحش والسبع، البحري والبري، الجماد، الأوراق، كل ما في هذا الكون إنما يتحرك ويكون بأمر الله عز وجل. وهذا قوله تعالى إنما أمره لشيء إذا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقوله ولا يحيط بأمره المتفكرون، هذه الآيات أو هذه الأمور الشرعية والكونية بها كثير من الحكم، بها كثير من الحكم. ولا يستطيع المتدبرون المتفكرون المتأملون أن يحيطوا الحكمة والأسرار المتعلقة بالأوامر الشرعية والكونية. نعم يمكن للمكلف أن يقف على بعض الحكم المتعلقة بالأوامر الدينية، يمكن، لأن الله تعالى أعلمه إياه، نعم يمكن ذلك. ولكن ليس كل أمر شرعي بالضرورة يعرف المكلف حكمته وسره. فلا يمكن للمكلف أن يحيط علما بأسرار الأمر الشرعي والكوني. قال ولا يحيط بأمره الشرعي والكوني المتفكرون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. أريد أن أنبه هنا أن المقصود بالاستطاعة القدرة على الفعل، القدرة على الفعل، لأن التكليف لا يكون إلا بالقدرة، والمشقة تجلب التيسير، والمشقة تجلب التيسير، ولا تكليف إلا بمقدور، ولا تكليف إلا بمقدور، فما قدرت عليه كلفت به، وما لم تقدر عليه لم تكلف به. وهذا من جمال الشرع، من جمال الشرع، ما تقدر عليه تكلف به، وما لا تقدر عليه لا تكلف به. سبحان الله، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سبحانه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كنت لا تستطيع القيام في الصلاة، القيام في الصلاة واجب، وقوموا لله قانتين. لم أستطع القيام في الصلاة، إذا لا يجب عليك القيام، صلي وأنت جالس. لا أستطيع الجلوس، صلي وأنت نائم وأنت مضطجع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فصلي نائما أو مضطجعا. فهذا من حكمة الشرع، أن التكليف متعلق بالقدرة، متعلق بالقدرة. فلا يأتي إنسان فيقول: أنا لا أستطيع أن أصلي، هذا كذا، لأنه يقدر على الصلاة. يقول: لا أستطيع أن أصوم، لا يقبل ذلك منه. يقول: لا أستطيع أن أحج بيت الله، وعنده الزاد، وعنده المال، وعنده الصحة، فهذا لا يقبل منه. إذن التكليف مبني على القدرة، فإذا ذهبت القدرة رفع التكليف، وما كان الحرج على مسلم أبدا. قال الإمام: يعتبر المتفكرون بآياته، يعتبر المتفكرون بآياته. الاعتبار الاستدلال والاتعاظ، الاعتبار الاستدلال والاتعاظ. يعتبر المتفكرون بآياته، والمتفكرون هم المتدبرون، المتفكرون هم المتدبرون. والآيات تنقسم إلى قسمين: آيات دينية شرعية، وآيات كونية، وآيات كونية. الآيات الدينية القرآن الكريم، كتاب الله عز وجل، فالقرآن سور، والسور آيات، وهذه الآيات آيات دينية شرعية، والقرآن كله كلام الله عز وجل، ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع ماذا؟ كلام الله. ما المقصود بكلام الله؟ القرآن، الآيات. إذن الآيات هي القرآن، هي كلام الله عز وجل، دي معنى الآيات الدينية، دي معنى الإيه؟ الآيات الدينية. والآيات الأخرى هي الآيات، هي الآيات الكونية. الآيات الكونية كخلق السماوات، خلق الأرض، خلق الإنسان: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، لآيات لأولي الألباب. لآيات أي لعلامات. ومنه قول الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. يبقى الآية معنى العلامة أو الأمارة. إذن المتفكرون المتدبرون يتدبرون الآيات الدينية والآيات الكونية، يتدبرون الآيات الكونية، يقرؤون القرآن فيتدبرون ويتعظون بما فيه، ويكون القرآن لهم حكما، وإليه أي إلى القرآن المرجع والمصير، فالقرآن رسائل من الله عز وجل للناس ليزنوا أنفسهم بهذه الرسائل. قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون، أفلا يتدبرون القرآن، والتدبر يكون بالقلب. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب. فالمكلف لابد أن ينظر في كتاب الله عز وجل ويتدبر آيات الله عز وجل. فلا يمكن أبدا أن نقول بأن المقصود بالمتفكرين العلماء، والذين يتدبرون القرآن هم العلماء، هذا كان غير صحيح. نعم، العلماء هم أقدر الناس على تدبر القرآن وعلى فهم القرآن لما حازوه من الأدوات والعلوم التي بها ينظرون فيستنبطون ويستدلون. لكن التدبر المطلق هذا للناس كافة. وقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فلابد للناس جميعا أن يجتهدوا في تدبر القرآن، وأن يعلموا أنهم لن يصلوا إلى الله إلا بالتدبر، بتدبر القرآن. ولذلك قال: يعتبر المتفكرون بآياته. بآياته ماذا؟ بآياته الدينية. طب وآياته الكونية؟ ما من شيء مرتفع إلا ويرتفع على عمد، فأين العمد التي ارتفع عليها السماء؟ أين العمد التي ارتفعت عليها السماء؟ هذه الأرض مع اتساعها لا تميد ولا تضطرب ولا تتحرك، فمن الذي أمسكها؟ هذا الإنسان عندما تنظر فيه وتتأمل، سبحان الله، تنظر إلى عينيه وإلى أنفه وإلى أذنيه وإلى أسنانه وإلى فمه وإلى يديه وإلى رجليه، هذا في الظاهر. ثم تنظر إلى حركات الأجهزة الداخلية، هذه كلها آيات، آيات. من الذي أحدث هذا؟ ومن الذي أجرى هذا الإنسان؟ إنه من؟ إنه الله. فالإنسان يتدبر هذا جميعا ليحب الله عز وجل ويستدل بهذا، لا أقول على وجود الله، ولكن يستدل بذلك على أن الله تعالى لا إله معه ولا خالق غيره. فلا بد أن تنصرف إليه العباد وأن تتجه إليه القلوب، لأن الناس جميعا في حاجة إليه في وجودهم وإعدادهم وإمدادهم. وهذه المعاني الفريدة الشريفة لن تكون إلا بتدبر القرآن. أحبابي وإخواني، القرآن ليس المقصود به أن نقرأه وأن نهزه كهز الشعر، ولكن لابد أن نتدبره وأن يكون لنا من القرآن أجزاء نقرأها ونتأملها ونتدبرها ونجعلها كالقوانين التي نتحاكم إليها. يعتبر المتفكرون، أي يستدلون ويتعظون بآياته. فإذا فعلت ذلك ازددت إيمانا. كان الرجل من الصحابة يأخذ بيد أخيه فيقول: هيا بنا نؤمن ساعة، فيجلسان فيقرأن القرآن ويذكران الله عز وجل. ما شاء الله. هذا الحديث أخرج البخاري تعليقا وصله الإمام أحمد وابن أبي شيبة. من منا أخذ بيد أخيه فقال له: هيا بنا نجلس نؤمن ساعة، فيجلسان فيقرأن القرآن ويتدبران ويبكيان ويتأملان. من منا فعل ذلك؟ حظنا من القرآن، نريد أن نجوده، هذا جميل، ونريد أن نتعلم وجوه قراءاته، هذا جميل، وأن نتعلم العلوم المتعلقة به من الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد وأسباب النزول والمكي والمدني والليل والنهار، هذا كله جميل، ولكن أين قلبك من هذا جميعا؟ ولذلك قال هذا الإمام العلام صاحب الأدب والسلوك: يعتبر المتفكرون بآياته، يعتبر المتفكرون بآياته. أخرج ابن أبي الدنيا عن ابن أبي الحواري أن سفيان رضي الله تعالى عنه هو والفضيل باتا ليلة إلى الصباح يتذاكران نعم الله عز وجل، يتذاكران آيات الله، يتذاكران نعم الله عز وجل. يقول أحدهم للآخر: ألم تر أن الله تعالى أحدث لنا كذا وكذا، ألم تر أن الله فعل لنا كذا وكذا، ويقول آخر له إلى الصباح مجلس يتذكران فيه آلاء الله ونعم الله وآيات الله، فلا بد لنا أن يكون لنا مثل هذا الحظ الوافر حتى نفعل العقيدة، ولا تكون العقيدة مجرد معاني جامدة وأفكار صلبة أبدا. لابد أن تكون العقيدة تمثل لنا روحا نسير به ونهجا نقوم به بإذن الله تعالى. قال الإمام: ولا يتفكرون في ماهية ذاته. ولا يتفكرون في ماهية ذاته، هناك لفظ آخر للرسالة: ولا يتفكرون في مائية ذاته. والمائية والماهية بمعنى واحد. المائية متعلقة بما، نسبة إلى ما، إلى ما. فعندما تسأل تسأل بما، فالنسبة إلى ما إيه؟ مائية. مائية. وكذلك ما هي نسبة إلى ما هو، وهاتان كلمتان منطقيتان. يعني أهل المنطق والكلام هذان اللفظان يذكران كثيرا في كلامهم. فقوله ولا يتفكرون في مائية أو ماهية، والمقصود بذلك حقيقة ذاته، لا يتفكرون في حقيقة ذاته. لم يقل المصنف ولا يعلمون ماهية ذاته، لم يقل ذلك. لم يقل المصنف ولا يعلمون ماهية ذاته، ولكن قال ولا يتفكرون في ماهية ذاته. لماذا؟ لأن السياق سياق تفكر، لأن السياق تفكر، ولا يحيط بأمره المتفكرون. فربما الإنسان وهو يفكر ينتهي به الأمر إلى أن يفكر في ماذا؟ في ذات الله عز وجل. يعني أنت تفكر في آلاء الله، وتفكر في نعم الله وفي إحسان الله وغير ذلك، فربما زلف بك الشيطان وزلت قدمك ففكرت في ماذا؟ في ذات الله عز وجل. فإذا وصلت إلى ذلك فلا بد أن تمسك، فكما ثبت في الحديث الصحيح: لا يزال الشيطان بالعبد إلى أن يقول فمن خلق الله، فإذا وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي. إذا لا يمكن أبدا ولا يجوز أبدا للمكلف العبد، المكلف العبد العاجز الحقير الفقير أن يعمل ذهنه في ذات الله عز وجل، لأن هذا أجل وأعظم من أن يبلغه ذلك العقل البسيط. عندما طلب موسى من ربه أن يراه، قال له الله عز وجل: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال ربي سبحانه: فلما تجلى ربه للجبل ماذا حدث؟ ها؟ جعله دكا وخر موسى صاعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك. هذا. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتحمل نظر الله تعالى إليه، والجبل لم يستطع أن يتحمل نظر الله تعالى إليه، فكيف يمكن لعقلك البسيط الحقير الضعيف أن يحيط بذات الله عز وجل؟ هذا لا يمكن أبدا. ولذلك قال: ولا يتفكرون. ولا يتفكرون، اللا هنا هي لا النافية، لا النافية. ولا يتفكرون في ماهية ذاته. أيضا وجه ثان: أن التفكر مرتبة تسبق العلم والإدراك. أن التفكر مرتبة تسبق العلم والإدراك. فالإنسان قبل أن يعلم الشيء فإنه يتفكر فيه ليتصوره، فإذا تصوره وقف عليه علمه. فنفي التفكر وهو أدنى من العلم والإدراك نفي لما هو أعلى، من باب التنبيه، وهذا أمر يعرفه الأصوليون. إذا نفي التفكر وهو أول الدرجات وأدنى الدرجات نفي لما هو إيه؟ نفي لما هو أعلى. فقال: ولا يتفكرون في ماهية ذاته. لا يمكن أبدا أن يتفكروا في ماهية ذاته أو أن يقفوا على ذلك الأمر. ولذلك عندما سأل الفرعون موسى ليحاججه قال له وما رب العالمين. يذكر الأصوليون أن ما وكذلك اللغويون يذكرون أن ما للسؤال عن غير العقل، ولكن منهم من أجاز أن يسأل بها للعقل، والغالب على الاستعمال أن تستعمل ما لغير العقل. قالوا ولذلك سأل فرعون فقال وما رب العالمين تحقيرا لموسى ولرب موسى، قال وما رب العالمين. إذن هذا سؤال بما، إذن سؤال عن الإيه؟ عن مائية الله عز وجل. سؤال عن ماذا؟ عن مائية الله عز وجل. بماذا أجاب موسى؟ قال ربكم، قال موسى قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يعني الرب الذي تسأل عنه هو رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. إن كنتم توقنون وتؤمنون أن السماوات مع اتساعها وأن الأرض مع انبساطها لها إله قادر هو الذي أوجدها، فهذا الإله القادر القوي الذي أوجد وخلق السماوات والأرض هو ربي الذي أدعو إليه. فرعون لم ينتبه إلى الجواب، لم ينتبه إلى الجواب، واستخف بموسى وكابر. ولذلك قال لقومه ألا تستمعون لهذا الجواب العجيب. فرد موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال ربكم، أي ربي، ربكم ورب آبائكم الأولين. هل أنتم وجدتم هكذا؟ خلقتم هكذا؟ من الذي أوجدكم؟ ومن الذي أوجد آباءكم من قبلكم؟ هذا يعني إلزام قوي من موسى لفرعون. عندها علم فرعون أنه مغلوب في هذه المناظرة وأنه محجوج في هذه المناظرة، ولذلك شغب على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وعند ذلك أراد موسى أن يبين له مائية الرب بيانا شافيا لا يمكن له أبدا أن يرده أو أن يشغب فيه، فقال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، إن كنتم تعقلون. إذن لابد للمكلف ألا يجهد نفسه في البحث عن كيفية الذات أو كيفية الصفة، بل لابد له أن يؤمن بالله عز وجل وأن يؤمن بأسمائه وصفاته ولا يبحث عن كيفية ذلك. هذا هو المختصر. وأنبه في نهاية هذا الشرح إلى خطورة التأويل الكلامي. هذه فقرة أقرأها على حضرتكم، وحاولوا أن يعني تتصوروا لو أن رجلا مبتدئ الإيمان أو أن رجلا في مقتبل طريق الهداية ورزق برجل من المتكلمين يوضح له أمور الاعتقاد، كيف يوضح المتكلم أمور الاعتقاد لهذا الرجل البسيط بهذه الصورة التي سأقرأها عليكم حتى تعلموا ما من الله تعالى به عليكم من هذا المنهج السلفي الأثري الطيب الذي يميل إلى بيان المجملات الاعتقادية بطريقة طيبة. يقول فإذا سأل سائل، شوف سيدنا موسى لما قال له فرعون وما رب العالمين قال إيه؟ قال رب السماوات والأرض وبينهم إن كنتم موقنين. وفي المرة الثانية قال ربكم ورب آبائكم الأولين. وفي المرة الثالثة قال ماذا؟ رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. إجابة موسى سهلة ولا صعبة؟ مفهومة؟ يعني لو أن رجل على قراءة الطريق، رجل بسيط حتى لو بيجر يعني عربة البطيخ وسمع هذه الآيات القرآنية هيفهمها ولا لن يفهمها؟ سيفهمها. طب نسمع بقى إلى طريقة المتكلمين في الرد على هذا السؤال. لو سألنا رجل متكلم فقلنا له وما رب العالمين؟ نسمع جواب المتكلمين وقارن بين رد موسى ورد هذا المتكلم. فإذا سأل سائل فقال أخبرني عن الباري ما هو، يعني وما رب العالمين، قسمنا عليه بما يحتمله سؤاله. اسمع، يعني تصور لو ان موسى قال كم ده لفرعون، قال له قسمنا عليه بما يحتمله سؤاله، فقلنا ان اردت ما جنسه ونوعه فليس بذي جنس ولا نوع، وان اردت ما اسمه فاسمه الله الرحمن الرحيم الحي القيوم، وان اردت ما صنيعه فالإنعام على عباده، إلى آخر ما قال. ما رأيكم في ذلك؟ أولى مرة ثانية. فإذا سأل سائل فقال أخبرني عن الباري ما هو، سؤال عن الماهية. إذن هذا السؤال يشبه سؤال فرعون لموسى، وما رب العالمين، قسمنا عليه بما يحتمله سؤاله، فقلنا إن أردت ما جنسه ونوعه، سبحان الله، ما جنسه ونوعه فليس بذي جنس ولا نوع. طبعا أي واحد بسيط يقول لي طب ما معنى الجنس ومعنى النوع؟ إذا دخلنا هنا في شرح للشرح، في شرح الشرح، طريقة لا يمكن أبدا. أفضل الطريقة أو أفضل الطرق طريقة القرآن في بيان مسائل الاعتقاد والله. وما ضل الناس إلا بهجرهم بيان الله وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم وبيان الصحابة القرآن وبيان الصحابة الكرام لمعنى الاعتقاد. ما ضل الناس إلا بتركهم هذا البيان الشريف. فقلنا إن أردت ما جنسه ونوعه فليس بذي جنس ولا نوع، وإن أردت ما اسمه فاسمه الله الرحمن الرحيم الحي القيوم، وإن أردت ما صنيعه فالإنعام على عباده. إذن طريقة القرآن ليس أفضل من هذه الطريقة. نسأل الله تعالى أن يهدينا للقرآن وأن يجعلنا من أهل القرآن. أسأل كده كم سؤال لطيف بسيط. قول المصنف عليه رحمة الله لا يبلغ كنها صفته الواصفون، لا يبلغ كنها صفته الواصفون، ما معنى الكن يا رجل؟ ما معنى الكن؟ كلمة واحدة.
الكن
الحقيقة. بعد ذلك يعني الله المستعان. طيب، في قول المصنف لا يبلغ كنها صفته الواصفون، ما المطلوب على المكلف تجاه صفات الله عز وجل؟ تفضل.
بسم الله. هيدرك المعنى الصحيح
أن يؤمن
ويستدل على المعاني الصحيحة لله عز وجل دون الكيفية، دون أن يخوض في الكيفية.
أن يؤمن بالمعنى الشريف.
نعم.
عز وجل. دون أن يسأل
ويخوض في الكيفية.
دون أن
يخوض في ذات الله.
وهنا عندما قال بعض الناس بأن مذهب السلف التفويض، هذه الكلمة تحتاج إلى تفصيل. فإن أراد أو قصد بالتفويض تفويض المعنى فليس هذا مذهب السلف، ليس مذهب السلف تفويض المعنى، بل لابد من إثبات المعنى الشريف. لأن احنا قلنا تفويض المعنى معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام لم يفهمه، وكذلك تكلم الصحابة بكلام لم يفهموه. وإن قصد تفويض الكيف فهذا معنى صحيح. إذن السلف مفوضون من حيث الكيف لا من حيث المعنى. دي مسألة مهمة. طيب، لو أن إنسانا ظن أنه قد أحاط علما وأنه بمقتضى هذا العلم يستطيع أن يدرك ما لا يدركه غيره وأن يقف على كنه الذات والصفات، هل يمكن أن تذكره ببعض الآيات القرآنية؟ هل يمكن أن تذكره ببعض الآيات القرآنية؟ تفضل.
قول الله تعالى وما أوتيتم من علم إلا قليلا.
ما شاء الله، الآية دي ينبغي أن تكون عنوانا لنا، مهما أوتيت من العلم فما أوتيته من العلم ما هو إلا إيه؟ نذر يسير، نسأل الله تعالى أن يعلمنا. تفضل.
وقوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم.
وفوق كل ذي علم عليم، نعم. وقول الملائكة سبحانك
لا علم لنا إلا ما علمتنا،
ودي مسألة مهمة جدا. شوف الملائكة العباد المكرمون الذين يمتثلون أمر الله عز وجل ويطيعونه ويرهبونه ويخشونه وهم من أعظم الخلق خشية الله عز وجل، يقولون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. في كلمة يسيرة، الآيات تنقسم إلى قسمين. الأخ الحبيب،
آيات دينية مثل القرآن، وآيات كونية مثل السماء والأرض والشمس
السماوات والأرض غير ذلك. تمام. الأمر كذلك ينقسم إلى قسمين. الأخ الأمر ينقسم إلى قسمين، الأمر الكوني والأمر
الأمر الشرعي الديني والأمر الكوني.
أيوة، الأمر الشرعي الديني والأمر الكوني. أكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يفقه ديننا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم أعود لاستقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. نبدأ الآن في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، جاءتنا إجابتين فقط من الأخ ريان من إيطاليا ومن الأخ محمد من المغرب، وكثير من الإخوة اعتذروا لأنهم كانوا يتابعون الدرس مع فضيلتكم. إجابة السؤال الأول كانت: هو عبد الله أبو محمد ابن أبي زيد، واسم أبي زيد عبد الرحمن، سكن القيروان، وكان إمام المالكية في وقته وقدوتهم، وجامع مذهب مالك وشارح أقواله، وكان واسع العلم كثير الحفظ والرواية، وكتبه تشهد له بذلك، فصيح القلم ذا بيان ومعرفة بما يقول، بصيرا للرد على أهل الأهواء، يقول الشعر ويجيده، ويجمع إلى ذلك صلاحا تاما وورعا وعفة، وحاز رئاسة الدين والدنيا، وإليه كانت الرحلة من الأقطار، ونجب أصحابه وكثر الآخذون عنه.
ما شاء الله، جزاه الله خيرا، بارك الله فيك. هذا الأخ من إيطاليا.
نعم.
ما شاء الله، ما شاء الله.
إجابة السؤال الثاني
ما شاء الله.
من الأخ محمد من المغرب: هي كل ما يعتقده المسلم عن ربه وصفاته وأسمائه، والفرق بينهما أن العقيدة تتعلق بالأسماء والصفات، أما التوحيد فيتعلق بالألوهية والربوبية.
ما رأيكم يا أخواني في هذه الإجابة؟ أجبني.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول إن العقيدة أوسع من التوحيد، فإن التوحيد يتعلق بالربوبية والألوهية، أما العقيدة فتتعلق بالله عز وجل، وتتعلق بالملائكة، وتتعلق بالأنبياء والصحابة، وتتعلق بكل شيء يعتقده الإنسان المسلم المكلف.
نعم، كلام جميل. قلت بأن مفهوم الاعتقاد والعقيدة أوسع من التوحيد، فالتوحيد عندما يطلق على ما اصطلح عليه المتأخرون أنواع التوحيد الثلاثة أو الأنواع الاثنين. توحيد الله عز وجل بأفعاله من الخلق والتدبير والإحياء والإماتة، وهذا مسمى بتوحيد الربوبية. وتوحيد الله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته، وهذا ما يسمى بتوحيد الأسماء والصفات. والتوحيد الثالث هو توحيد الله تعالى بأفعال العباد من النحر والنذر والرجاء والدعاء والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستغاثة والتوكل والحسد إلى غير ذلك، وهذا يسمى بتوحيد القصد والطلب أو توحيد الألوهية. الاعتقاد أوسع، يشمل هذا جميعا، كما يشمل أيضا الإيمان بالملائكة، يشمل الإيمان بالجنة والنار، يشمل كذلك الغيب، يشمل كذلك القدر، يشمل كذلك الإيمان بالرسل، يشمل كذلك الإيمان بالصحابة، يشمل كذلك الإيمان بما يكون في آخر الزمان من علامات الساعة وقرب انتهاء الزمان، يشمل كذلك ما يكون بين يدي الحساب وما بعد الحساب من البعث والنشور والعرض والحساب والوزن والحساب، ثم بعد ذلك الصراط والجنة والنار. هذا كله يدخل في باب الاعتقاد، فباب الاعتقاد أوسع من باب التوحيد. نعم.
إجابة السؤال الثالث: لأن هناك آلهة أخرى باطلة باطلة.
لا تسمي العرب الصنم إلها إلا إذا اعتقدت فيه، إلا إذا اعتقدت فيه. ها؟ فكل الآلهة باطلة، أي كل الآلهة أو كل الأصنام التي يعتقدها الكفار كلها آلهة باطلة، كلها باطلة. أما الإله الحق المستحق للعبادة المتفرد بالعبادة هو الله سبحانه وتعالى. أما مجيء لا إله غيره بعد قوله لا إله أو الله إله واحد، أسمع الإجابة من إخواني. تفضل.
بسم الله. قوله لا إله غيره بعد قوله الله إله واحد، وأنها للتأكيد، وأن لا إله هو نفي عام لإثبات خاص لله سبحانه وتعالى.
ماشي، كلام جميل، جزاكم الله خير.
معنا اتصال فضيلة الشيخ من الأخ أحمد أبو حمزة من عمان. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل يا أخي.
بس عندي سؤال بالنسبة لقول الشيخ قضية نفي الكيفية أو إثبات الكيفية. ذكر الشيخ أنه ليس تفويض المعنى وإنما تفويض الكيف. فنسأل سؤال بالنسبة مثلا لقول الله سبحانه وتعالى نسوا الله فنسيهم وجاء ربك، نثبت أصل المجيء وأصل النسيان ثم نفوض الكيف، ولا كيف بالضبط؟
طيب، واضح السؤال، جزاكم الله خير.
واضح السؤال؟
نعم واضح إن شاء الله، جزاكم الله خير. تفضل شيخ.
الأسماء الله عز وجل هناك أسماء مطلقة لما فيها من معاني المدح المطلق، كقول الله عز وجل الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى نهايته. وهناك أسماء لا تطلق على الله تبارك وتعالى إلا من باب المقابلة، المقابلة، ولا يجوز اشتقاق اسم أو صفة منها، مثل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، نسوا الله فنسيهم. فلا يمكن أبدا أن نقول إن من أسماء الله تعالى النسيان، أو نقول إن من أسماء الله تعالى الماكر، وأن من صفات الله تعالى المكر ومن صفات النسيان. فهذه أسماء أو هذه ألفاظ وردت في سياقات المقابلة، ولا يمكن نزعها من هذه السياقات. وهذا موجود في اللغة، أن هناك ألفاظ لا تفهم إلا في سياقها، وانتزاعها من هذه السياقات مفسد لهذه الألفاظ، مثل هذه الألفاظ التي ذكرت. بل أحيانا تكون العبارة بمجملها دالة لا بمفرداتها، تكون العبارة بمجملها دالة لا بمفرداتها. عندما أقول دخل محمد المسجد فالعبارة هنا دالة بمفرداتها، دخل مفهوم معناها ومحمد مفهوم معناه والمسجد مفهوم معناه. لكن عندما يقول خذ الباب في يدك، خذ الباب في يدك، فلو فهمنا هذه الجملة باعتبار المفردات ها ما دل ذلك على المقصود. عندما يقول خذ الباب في يدك عن إيه؟ أغلقه. ولو أخذناها باعتبار المفردات ما دل على هذا الإيه؟ المعنى. فإخراج الألفاظ عن سياقاتها مفسد لهذه الألفاظ. إذن النوع الثاني ألفاظ لا تطلق على الله تعالى إلا من باب المقابلة والجزاء. نسوا الله فالمقابلة والجزاء فنسيهم. يمكرون بالمؤمنين ويحيكون لهم المخططات ويدبرون لهم ليل نهار ويريدون القضاء عليهم. ما الذي يحدث؟ يمكر الله تعالى به، لأن المسلمين في مكرهم لا يكافئون مكر الكفار، فالكفار أصحاب سطوات وقوة ومنعة، والمؤمنون قد يكونون من الضعف والقلة وعدم الإمكانيات ما لا يستطيعون مجابهة مكر الكافرين. والله تعالى ولي المؤمنين فيمكر بالكافرين، فيمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويكون ذلك شبيها بقول الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فماذا يصنع الله تعالى بهم؟ فسينفقونه ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إذا ما ذكرت أخي الحبيب هذه في سياقات، ولا يمكن انتزاع الاسم منها، ولا يمكن إفراد المعنى عن سائر ألفاظه في هذا السياق، والله تعالى أعلى وأعلم. أما الجملة الثانية في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، فهي على حقيقتها إثبات صفة المجيء إلى الله عز وجل، إثبات صفة المجيء إلى الله عز وجل. لأننا لو قلنا أن المقصود وجاءت الملائكة لكان ذلك مفسدا للمعنى. لو قلنا وجاء أمر ربك، وجاء ربك أي المقصود بالملائكة، لكان ذلك مفسدا للمعنى. ولو قلنا وجاء أمر ربك لكان ذلك مفسدا للمعنى، ولكن الأمر على حقيقته. والعبرة كما قال العلماء أن اللفظ إنما يحمل على ظاهره، ولا يعدل عن ذلك الظاهر إلا بنص أو قرينة قوية، والله تعالى أعلى وأعلم.
فتح الله عليك فضل الشيخ. أستأذنكم في اتصالين هاتفيين، الأول من الأخت هدى مخلص من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
نشكر قنوات المسجد جزيل الشكر والقائمين عليها.
جزاكم الله خير.
والقائمين عليها. يا شيخ لم أفهم معنى المائية والماهية، فقط أني سمعت أنك تقول أنها كلمتان منطقيتان، وأريد التفسير أكثر.
واضح سؤال شيخ؟ ممكن السؤال مرة أخرى؟
لا 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 أنت يعني
لم أفهم معنى المائية والماهية.
طيب جزاكم الله خير، تفضل شيخ.
الماهية نسبة إلى ما هو، والمائية نسبة إلى ما، فالكلام مفهوم. والمقصود بالماهية أو المائية أي الحقيقة، أي الحقيقة. نعم.
معنى اتصال فضيلة الشيخ من الأخ مختار هيكل من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ مختار.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
كيف حالكم يا شيخ أحمد؟
الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك. يا شيخ قلتم بأن قول فرعون لموسى عليه السلام وما رب العالمين يعني على سبيل أنه يقصد التحقير والتقليل.
نعم.
معي يا شيخ؟
نعم معك أخي الحبيب.
هناك في حديث أم زرع قول المرأة عن زوجها زوجي مالك وما أدراك ما مالك، فهي كانت تنصف به على سبيل التعظيم، ف هل بينت لنا الإشكال يا شيخ أو
أخي الحبيب؟ الكلمة
طيب واضح. نعم. واضح السؤال، جزاكم الله خيرا يا أخي، تفضل شيخ.
الكلمة تتفاوت معانيها بتفاوت السياق، فقد تكون في سياق لها معنى وفي سياق آخر لها معنى مختلف. سواء كانت هذه الكلمة اسما أو كانت هذه الكلمة أداة أو كانت هذه الكلمة حتى فعلا. فعندما أقول رأيت عينا تتفجر من الصحراء، فهذه العين تحمل على عين البترول كما تحمل على عين الماء. فإذا قلت رأيت عينا تتفجر في الصحراء يشرب منها الناس، لحمل ذلك على معنى الإيه؟ معنى العين النابعة. ولو قلت ذهبت لأكشف على عيني، فإن المقصود بالعين هي العين الجارحة. وعندما أقول أمسك جنودنا بعين العدو، فالمقصود بالعين هنا العين الجاسة. وكذلك عندما أقول أذهب إلى الشهر العقاري لأسجل عيني، فليس المقصود بالعين هنا يعني العين الجارحة، ولكن المقصود بالعين هنا العقار، الملك الذي تملكه. وعندما أقول مررت بفلان عينه، فلا تقصد بالعين العين الجارحة، ولكن بالعين هنا الذات، الذات. وكذلك قول أم زرع وما أبو زرع، هي هنا تعظم زوجها، لأن كل امرأة تفخم أمر زوجها وتذكر من زوجها ما تذكر، لا تستخف به وإنما تفخم زوجها، فالسياق يدل على التعظيم. أما فرعون رجل يكفر بالرب، وسبقا ذكرت أن الطبري قد روى بإسناد فيه كلام من حديث عبد الله بن عباس أن فرعون كان يعبد ولا يعبد، وكان فرعون كما قال ربنا، قال وما علمت لكم من إله غيري، وقال فأوقد لي يا هامان على الطين، فكان يريد أن يبني هامان له صرحا لعله يبلغ أسباب السماوات والأرض حتى يطلع على إله موسى وإنه لا يظنه كاذبا، يعني كان يزعم بأن موسى كاذبا فيريد أن يطلع إلى السماء. ففرعون كان مكابرا وكان مستخفا، بدليل قول الله عز وجل في سورة الإسراء أن موسى قال له لقد علمت، أي لقد علمت يا فرعون، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أي هالكا. إذن فرعون كان يعلم الله عز وجل، وكان يعلم أنه في السماء، ولذلك قال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. إذن يعلم أن الله تعالى في السماء، ويعلم أن هناك إلها قويا قادرا، ويعلم أن هذا الإله هو المستحق للعبادة، يعلم ذلك، ولكن يكابر ويستخف بذلك الإله حتى ينفر الناس من عبادته. ولذلك قال وما رب العالمين، وما رب العالمين، وهذا الوجه ذكره بعض المفسرين، والله تعالى أعلى وأعلم.
فضيلة الشيخ، الأخ محمود من الأردن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، بالنسبة للقائلين بقدم العالم، أرجو توضيح هذا المعنى وتوضيح القدم الجنسي والقدم النوعي، وهل يصح القول بأن شيخ الإسلام قال بحوادث لا أول لها، أرجو توضيح هذه المسألة وشكرا.
جزاكم الله خيرا. أنا قرأت يعني ما أستطيع قراءته من تراث شيخ الإسلام ابن تيمية، لا أزعم أني أحط بكل ما قال شيخ الإسلام، ولكن يعني أستطيع أن أزعم لنفسي، وأنا أحقر من أن أزعم لنفسها شيئا شريفا، أن أزعم لنفسي أني قرأت ما به أستشعر كلام شيخ الإسلام وأتذوق كلام شيخ الإسلام. القول بقدم العالم لم يقل بذلك شيخ الإسلام أبدا أبدا، بل إن القول بقدم العالم ليس كلام أهل الإسلام أصلا، وإنما الذين ذكروا بأن هناك موجودات قديمة غير الله عز وجل هم الثانوية، وهذه طائفة ملحدة كافرة قالت بأن هناك إلهين، بأن هناك إلهين، إله الظلمة وإله النور، فكانوا يعبدون النور والظلام، كانوا يعبدون النور والظلام. ويذكر أن المجوس كانوا يقولون كلاما شبيها بذلك، ولكن الثابت أن القول بقدم الظلام وقدم النور قول الثانوية. إذن هذا القول لم يقوله أحد من أهل الإسلام، فكيف يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية؟ لعلهم فهموا ألفاظا بالفهم الخاطئ، بالفهم الخاطئ، وشيخ الإسلام منها براء. وشيخ الإسلام اتهم باتهامات ومنها بريء، وذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى بعض هذه الاتهامات ودافع عن نفسه، كقول بعض المشاغبين أن شيخ الإسلام قال بأن الله تعالى استوى على عرشه كما أستوي أنا على ذلك الكرسي ثم جلس على كرسي. هذه المقولة ذكرها شيخ الإسلام أن المشاغبين والشانئين يذكرونها عنه، وبرأ نفسه من هذه المقولة، فشيخ الإسلام بريء من ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. أما مسألة النوع والجنس والكم والعرض والوجوب والعدم إلى غير ذلك من هذه المصطلحات، بإذن الله تعالى لن نخوض فيها ولن نذكرها لإخواننا ولن نبينها، لأنها من المصطلحات الكلامية التي جهلها في بيان مسائل الاعتقاد على طريقة السلف أوفق وأفضل بإذن الله تعالى. كان الإمام أحمد عليه رحمة الله إذا حوجج في مسألة الكلام كان يقول: والله لا أقول إلا كما قال الله، وإن أحد من المشركين استأجرك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالأولى أن نرجع إلى الجمل الثابتة من الكتاب والسنة وكلام الصحابة الكرام وتابعيهم والتابعين والأئمة الأعلام، وبارك الله تعالى فيكم.
الأخ محمد من المغرب يقول: جزاكم الله خيرا يا شيخنا الكريم ونفع الله بعلمكم، هل يدخل المتأول في باب من أبواب الكفر؟
أبدا أبدا، المتأول لا يكون كافرا ولا يدخل في الكفر، بل هو خارج من الكفر بالتأويل. فإن من العوارض التي بها لا يحكم على المكلف بالكفر من هذه العوارض التأويل، الجهل والخطأ والنسيان وعدم الإدراك وكذلك التأويل، فهذه كلها عوارض تعترض أهلية المكلف، فلا يكون بها مؤاخذا لا سيما التكفير. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله مقتفيا أثر أسلافه من الأئمة الفضلاء، يقول إنه من أورع الناس من أن ينسب لمسلم فسقا أو بدعة أو نفاقا أو كفرا حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي يكفر من خالفها، والمعلوم أن المتأول معذور. ولذلك عندما قتل أبو بكر مانع الزكاة لم يقاتلهم قتال الذين تركوا أصل الدين أو ادعوا النبوة، يعني لم يقاتل أبو بكر مالك بن نويرة وبني اليربوع من بني تميم الذين منعوا الزكاة كما قاتل أتباع مسيلمة الكذاب، أبدا، كان النوع مختلفا. قاتل مسيلمة الكذاب على أنه كافر خارج عن الإسلام، خارج عن الإسلام، يفيأ المال وتسبى النساء والذرية. أما بالنسبة للذين منعوا الزكاة لأنهم كانوا متأولين، كانوا متأولين، لقد جمعوا الزكاة، جمعوا الزكاة وقالوا نعطيها للنبي عليه الصلاة والسلام، بعد ما جمعوها وكادوا أن يذهبوا بها للنبي عليه الصلاة والسلام توفي النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا لا نعطيها لابن أبي قحافة، كنا نعطيها للنبي عليه الصلاة والسلام فيأخذها ويدعو لنا ويصلي علينا، أما اليوم فلا نعطيها لغيره. فتأولوا قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقالوا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. عندما قاتلهم أبو بكر والصحابة قاتلهم على أنهم متأولون، على أنهم متأولون، فلم يزففوا على جريح، لم يقتلوا جريحا، ولم يسبوا نساء ولا ذرية أبدا، ولم يفيئوا مالا، بل قتلوهم على أنهم إيه؟ مسلمون متأولون. إذن التأويل عذر مانع من التكفير، والله تعالى أعلى وأعلم.
فتح الله عليك فضل الشيخ، هل أحد من الشباب لديه سؤال أو استفسار؟ تفضل أخ شريف.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمك. قلتم إن الأمر أمران، أمر ديني شرعي، وهو يجب على كل مسلم مكلف عاقل أن يجتهد في المأمورات الشرعية. وأمر ثاني وهو الأمر الكوني القدري، وهذا متعلق بسلطان الله وقدرته وإذنه ومشيئته. فكيف إذا قال قائل ما دام كل شيء بأمر الله فكيف أجتهد في تحقيق الأمر الشرعي؟
اعلم بأن الله تبارك وتعالى يحب للعبد أن يأتي محبه ومراضيه. والعبد اسمه عبد. ما معنى عبد؟ أن له سيد. يا ترى من سيدك؟ هو ربك. فإذا أمرك ربك وسيدك ومولاك فلا بد أن تقول سمعت وأطعت. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذا أنت في باب الأمر الشرعي الديني قل سمعت وأطعت وامتثل. في باب الأمر الكوني يجب عليك أن تتأمل وأن تسلم وأن ترضى، هذا عموما. أما الاحتجاج بالقدر على معصية الله عز وجل فهذا مما لا ينبغي ولا يجوز. فالاحتجاج بالقدر إنما يكون في المصائب لا في المعائب. الاحتجاج بالقدر إنما يكون في المصائب لا في المعائب. والمصائب هي النوازل، النوازل والكوارث والأحداث التي تصيب المرء. والمعائب هي المعاصي. فلا يحتج بالمشيئة أو بالقدر على معصية الله عز وجل. والاحتجاج بالقدر على المعصية فيه تشبه بالمشركين عندما احتجوا بمشيئة الله تعالى على كفرهم وشركهم. والله تعالى أعلى وأعلم.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم، وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، من جد وجد ومن سهر ليس كمن رقد، والفضائل تحتاج إلى وثبة أسد. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى. موعدنا يوم السبت المقبل مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد البديع أبو هاشم وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.